الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في المجلس السابق تكلمنا على آية الخمر والميسر وتحريم الله عز وجل لهما، وذكرنا العلة في التحريم، وذكرنا كذلك أيضا الكلام في مسألة طهارة الخمر في عينيتها أو ما يتعلق بمعنويتها وخلاف العلماء في ذلك. وتكلمنا أيضا على شيء من الفروع في هذه المسألة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من المتعلق من الأحكام بالآيات السابقة ما يتعلق بتحريم الخمر، ومن ذلك في قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة أمره واجتناب نهيه، وذكر الله سبحانه وتعالى الجناح والحرج الذي يرفعه عن المؤمنين ويلحقه على الكافرين. إنما رفع الله سبحانه وتعالى الحرج عن الذين آمنوا فيما طعموا، يعني ما تناولوه من مأكول أو مشروب، والعلة في ذلك أنهم قد أدوا ما أوجب الله عز وجل عليهم من الفرائض، واجتنبوا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه من المناهي. وهذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن بعض الصحابة ماتوا وقد كانوا شربة للخمر قبل تحريمها، فوجد بعض الصحابة حرجا في من سبق من أهل الصلاح، ممن مات شهيدا أو قضى الله عز وجل أجله، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك أنه قال: نزل تحريم الخمر وأنا ساقي القوم وخمرهم حينئذ الفضيخ، فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، فقال لي أبو طلحة: أهرقها. قال: فأهرقتها فجرت في سكك المدينة. فقال بعض الصحابة: لقد مات بعضنا والخمر في بطونهم. فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. إذن هذه الآية كانت لرفع الحرج، لبيان ما كان من السابق، والحرج يرفع في هذه الآية في حالتين: الحالة الأولى بمن مات شاربا للخمر قبل تحريمها، فإنه لم يكن مخاطبا بها، فحينئذ يرفع الله عز وجل الحرج عنه الذي يوجد في النفوس. فالله لم يضع حرجا من جهة الأصل، وإنما وجد في النفوس فرفعه الله عز وجل ببيان الحكم. الثاني ما يتعلق بمن شرب الخمر في حال كفره ثم دخل الإسلام، فإن الله عز وجل يرفع الحرج الماضي عنه، وإنما خصص ذلك بهذه العلة مع وجود الإنسان على كثير من المحرمات أو ما هو أعظم منها كالشرك، لأن النفس تجد حرجا في أكل المحرم لأن جسدها نبت عليه. فإذا كان الإنسان يأكل حراما كالربا أو الرشوة أو شرب الخمر، فإن الجسد ينبت على الحرام. فربما استثقل الإنسان بعد توبته من كفره وما كان عليه من أمر محرم، أو من فسقه إذا كان فاسقا لم يكن مؤمنا ونابت جسده على الحرام، فإن الله عز وجل يرفع الحرج عنه بتوبته، تلك شريطة أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولهذا نقول إن الله عز وجل لطف بعباده فرفع الحرج عنهم في هذه الأحوال وما شابهها. وعادة القرآن أنه يرفع الحرج فيما يظنه الناس حرجا، سواء وجد في نفوسهم أو سألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من المواضع، منها ما يتعلق بأمر القبلة وتبديلها، فإن الله عز وجل قد شرع لنبيه في ابتداء الأمر أن يتوجه إلى بيت المقدس، ثم لما نسخ الله القبلة فصلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المسجد الحرام إلى المسجد الحرام، فاستثقل بعض الصحابة ما يعلمون ممن مات على القبلة الأولى، على القبلة الأولى هل مات على قبلة المسلمين أم لم يمت عليها؟ فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، فالله حفظها لكم قبل ذلك وبعد ذلك، فإن الذين ماتوا وهم متجهون إلى المسجد الأقصى فإنهم على اتباع كحال الذين يموتون وهم إلى المسجد الحرام. وهذا كذلك أيضا مثله فيما تقدم في أوائل سورة المائدة في تحريم الله عز وجل وذكره لآية المحرمات، وهي أكثر آية عدا للمحرم. تساءل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. لهذا نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله شدة ورعهم وخوفهم يرد في نفوسهم شيء من الحرج، إما أن ما يتعلق بعمل سابق أو في المطاق الممكن من جهة العمل. فلما حرم الله عز وجل عليهم وذكر وعد جملة من المحرمات التي كانوا يقيمون عليها، وجدوا في أنفسهم حرجا أن لا يقعوا في الحلال لكثرة الحرام، فذكر الله عز وجل سعة الحلال في ذلك، ثم عد الله عز وجل شيئا منه من الصيد وما أحل الله عز وجل من طعامهم وطعام أهل الكتاب، فتوسعة لهذه الأمة. وهذه الآية من جنس ذلك. فلما حرم الله عز وجل الخمر والميسر جاء وتبادر إلى نفوس بعض الصحابة ما كان من أصحابهم ممن مات والخمر في بطنه. لماذا؟ لأن الآية فيها تشديد، وصف الخمر بالرجس، فيستثقلون ذلك، وما حال من مات من الصحابة وفي بطنه خمر أو نبت جسده على ذلك المطعوم الحرام، فإن الله سبحانه وتعالى بين ذلك أنه ليس عليهم جناح. ولكن نجد أن الله عز وجل قد رفع الحرج والجناح وجعله مشروطا، والشرط في ذلك إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهذه الشروط في رفع الحرج، فهل هذه الشروط في ذلك معتبرة بحيث أن الإنسان لا يرفع عنه العمل السابق حتى يكون الإنسان مصلحا فيما يكون مستقبل من أمره؟ نقول الأصل أن الإنسان إذا فعل المحرم في حال كفره وهو يعلم بتحريمه، إما في ملته مما اشتركت به الملل كاليهودية والنصرانية تشترك مع الإسلام في بعض المحرمات، ففعلها ويعلم أنها محرمة، أن الله عز وجل حرمها، ثم دخل الإسلام وبقي على ذلك الفعل المحرم المشترك مع اليهودية والنصرانية، فإن الله عز وجل يؤاخذه بالأول والآخر، يؤاخذه الله عز وجل بالأول والآخر. وأما من دخل الإسلام ولم ينض على ما كان عليه من أمر محرم، وإنما استأنف الأمر المحرم بعد انقطاع عنه، فنقول إن الله عز وجل غفر له ما كان عليه من أمر ماضي ويستقبل الأمر المحرم الجديد. وهنا في تقييد رفع الحرج بالتقوى والإيمان والعمل الصالح، هل هذا مضطرد بكل حال؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك لأن الحال تقتضي. وكيف تقتضي الحال ذلك؟ مع أن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه في كثير من المواضع حل للطيبات من غير تقييد، فكيف يحاسب عليها الإنسان؟ نقول الأصل أن الإنسان إذا تمتع بأكل الطيبات وشربها فإنه لا بد إما أن يكون شاكرا لها وإما أن يكون كافرا بها، فإما أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات واتقوا فتصدق وزكى من المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وإما تسبب ذلك المال وتسببت تلك المتعة التي كان عليها بنسيان أمر الله، بنسيان أمر الله، حينئذ يؤاخذ على النعمة المباحة لا لذاتها، وإنما لأنها جعلته غافلا عن أمر الله، جعلته غافلا عن أمر الله جل وعلا. وهذا نجده كثيرا، أن الناس يغفلون عن أمر الله إذا بالغوا بالاستمتاع بالطيبات، إذا بالغوا بالاستمتاع بالطيبات بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك، فإذا بالغ الإنسان بذلك ولم يكن من أهل الشكر والعبادة فإن تلك النعمة تنسي، حينئذ يحاسب عليها، حينئذ يحاسب عليها. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى بين ما يتعلق بالأمر برفع الحرج بقيد الإيمان والتقوى والعمل الصالح، والعمل الصالح لأنه لازم النعمة والاستمتاع بها. ولهذا نجد أن الأمم الظالمة والباغية والمعرضة عن الله سبحانه وتعالى تسببت النعم بإعراضها. هؤلاء يؤخذون على النعمة المباحة، أما من رزقه الله عز وجل نعمة، فشكرها واتقى الله عز وجل فيها، لأنه مع النعمة يحتاج الإنسان إلى مجاهدة، والمجاهدة في ذلك. إذا أغدق الله عليك نعمة بالمال فإنك ستنصرف إلى الاستمتاع به، والإغال بالمأكل والمشرب والملبس والمنكح وغير ذلك، فإن هذا يصرف الإنسان عن شكر الله سبحانه وتعالى في نعمته جل وعلا وعمل المحرم، ومن قرائن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكاد يذكر في القرآن الأكل بالطيبات والتمتع إلا ويحذر من العدوان أو من خطوات الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل حل الطيبات أو أمر الله عز وجل بالأكل من الرزق أو أمر الله عز وجل بالتمتع، حذر من كفر النعمة أو اتباع خطوات الشيطان أو العدوان ولا تعتدوا وغير ذلك مما يخالف تلك النعمة. لهذا نقول إن صاحب النعمة على خطر، ولهذا نقول إن ما يتعلق بالنعمة التي يؤتاها الإنسان إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كافرا بها، وهذا مقتضى هذه الآية، فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج، فالله جل وعلا رفع الحرج عن العباد الذين يؤدون حق الله جل وعلا. ومن حق الله سبحانه وتعالى بذلك هو القيام بشكر النعمة، وأدنى الشكر أن يتلفظ الإنسان بالحمد، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى بالأكلة يأكلها العبد فيحمد الله، بالشربة يشربها العبد فيحمد الله، يعني أن الإنسان بمجرد ما يشرب ويأتيه الله عز وجل بهذا الماء إما من باطن الأرض ويتهيأ له نقيا ثم يتناوله بحمد الله عز وجل مرة واحدة يؤدي شكرها، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده. كذلك أيضا في المأكل، يأتيه من مكان بعيد، إما أن يكون صيدا وإما أن يكون مثلا أنسيا أو غير ذلك، ثم يهيأ للإنسان على صفات شتى فيتناوله، فيكون شكر ذلك هو الحمد رحمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك ما وجب على الإنسان من الزكاة والصدقة وكذلك شكرها كلما زادت يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بها، وذلك بالصدقة والصلة والهدية وغير ذلك، الصلة والهدية وغير ذلك مما أرشدت الشريعة إليه، فكل ذلك من شكر النعمة، الصدقة والزكاة والهدية، بل قد تكون الهدية أعظم أجرا من الزكاة، أعظم أجرا من الزكاة والصدقة. كيف يكون هذا؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الصدقة ويأكلها، وبالنسبة للهدية له أليست أعظم؟ أعظم. كذلك أيضا الذي يتورع، عن الزكاة والصدقة وأثر الهدية عليه أعظم، أعظم، فنقول حينئذ إنها أعظم أجرا، إنها أعظم أجرا، وذلك لعظم أثرها. وهذه الآية نأخذ منها أن الإنسان إذا رزق نعمة يتأكد في حقه أن يحدث لها عبادة، وكلما استكثرت النعم عليه أن يحدث عبادات متنوعة بمقدار النعم، بمقدار النعم وبحسب أنواعها، وكذلك أيضا بمقدار طاقته. من الناس من يستطيع العبادات البدنية، ومنهم من يستطيع العبادات المالية، ومنهم من يستطيع بغيرها مما يعين الله عز وجل العبد عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، تناله أيديكم ورماحكم. هذا من الابتلاء الذي يجعله الله سبحانه وتعالى للعباد في حال الإحرام، والمراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحرم المحرم، حرم عليه الصيد، والصيد يستوحش ابتداء، ثم يقرب ويدنو ممن يأنس به إذا لم يعتدي. وكانت الناس تأتي إلى مكة محرمين، يأتون إلى بلد الحرام محرمين، ثم يقيمون نهارا، يقيمون ليلا ونحو ذلك، فيأنس ربما بهم الصيد فيأتي إليهم ويبتلون بذلك، وكانوا يطمعون به قبل ذلك، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال: تناله أيديكم ورماحكم، يعني أنه يدنو منكم حتى يستطيع الإنسان أن يناله بيده، وهذا من البلاء، والعلة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر عباده، ولهذا نقول إن الله جل وعلا يسهل المحرم لعباده ليختبر إيمانهم. وكلما رأى الإنسان أن المحرم قد سهل عليه وخلا به، فليعلم أن هذا من اختبار الله عز وجل له في خشيته، والناس يختلفون ويتباينون في أنواع المحرمات التي تدنو منهم. قد يكون الإنسان مثلا قد خلا بمال، قد خلا بمحرم، أو بنظر محرم، أو بقول محرم، أو غير ذلك من الأمور التي لا يراه بها أحد، فإنه حينئذ يعلم أن الله عز وجل سهل له ذلك ليختبر إيمانه، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى ما يناله الإنسان من الصيد: يناله بيده ويناله برمحه، وكان قبل ذلك يتمنى أن يجده رأي العين حتى يتبعه، فكيف وقد ناله بيده، فهذا اختبار. قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، يعني بعد بيان الحجة. وقد جاء في كلام بعض المفسرين من السلف أن الصحابة لما كانوا بالحديبية، لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام وأطال المقام بالحديبية لما منعته قريش من الدخول إلى المسجد الحرام، ومعلوم أن الحديبية على شطرين: شطر حرم وشطر حل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الحل، فجاءت قريش إلى الحل تريد أن تمنعه من الدخول إلى الحرم، بقي النبي عليه الصلاة والسلام وأطال البقاء حتى استأنس الصيد المتوحش، فأصبح يدنو من الصحابة وكانوا حرما، ونالهم من الجوع، والحاجة إلى المطعم، فامتحنهم الله عز وجل بذلك، وثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم الله سبحانه وتعالى قتل الصيد للمحرم، ومعلوم أن الله عز وجل قد حرم صيد البر، وحرمه الله عز وجل لعلتين، علة تتعلق بالحال وعلة تتعلق بالمكان. أما العلة التي تتعلق بالحال وهي في حال الإنسان في إحرامه، فإذا كان الإنسان محرما فإنه يحرم عليه أن يصيد صيد البر في أي موضع كان، ولو كان قبل الميقات. فمن أحرم للحج والعمرة من أحرم للحج والعمرة من العراق أو من الشام أو من مصر أو من أقصى من ذلك الذي يحرم من الأندلس نحو ذلك، فإنه يحرم عليه كل صيد بري في طريقه، كل صيد بري في طريقه، لأن التحريم يتعلق بحاله، يتعلق بحاله، وحاله محرم، وحاله محرم، فحرم عليه صيد البر. وأما العلة الثانية فإنها تتعلق بالمكان، والمكان يكون بالبلد الحرام، فالله عز وجل قد حرم صيد مكة، حرم الله عز وجل صيد مكة، فلا يجوز للإنسان أن ينفر. وصيد مكة أغلظ من صيد المحرم، ومعلوم أن صيد مكة يكون للحلال والمحرم جميعا، للمحرم يغلظ عليه من جهتين، من جهة إحرامه ومن جهة أيضا ومن جهة البلد. وأما بالنسبة للحلال فإنه يحرم عليه لحرمة البلد، وحرمة البلد أو حرمة المكان والبلد الحرام أعظم من حرمة الحال، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد غلظ المكان أعظم من تغليظه للحال، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حرم على رسوله صلى الله عليه وسلم في مكة أشياء لم يحرم على المحرم، ومنها قال عليه الصلاة والسلام: لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها، وهذا ليس للمحرم، فدل على تغليظ حال علة المكان على علة الحال، فإذا اجتمعتا كانتا أغلظ على الإنسان، وإن كان تحريم الصيد على المحرم أشد امتحانا، لأنه في حال سفر، بخلاف البلد الحرام فإنه في حال إقامة، وهو قريب من مطعمه ومشربه ومأكله، فالأثر عليه في ذلك يكون أعظم من هذه الجهة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ذكر الله عز وجل الصيد ثم نهى عن قتله، وذكر الله عز وجل للقتل قال: تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ثم قال الله عز وجل: ومن قتله، ثم قال الله عز وجل: مثل ما قتل من النعم. كرر الله عز وجل لفظ القتل. العلة في ذلك أن هذا الصيد ميتة وغير مأكول، ومعلوم أن العرب تذكر ما كان مأكولا مما كان وحشيا بالصيد، تسميه صيدا، يقال فلان صاد ظبيا أو صاد غزالا أو صاد أرنبا، ولكن لا تقول قتل غزالا أو قتل ظبيا أو قتل ظبيا، فتقول صاد. ولكن الله سبحانه وتعالى عبر بالقتل أن قتلك لهذا الصيد لا يجعل منه حلالا، ولو أخطأت فهو في حكم الميتة. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وما قال يصدن، لأنها محرمة فلا تسمى صيدا، فما كان حلالا يسمى صيدا مما كان وحشيا، وما لم يكن حلالا يسمى الفعل قتلا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يناله الإنسان من الصيد مقتولا، يعني أنه لا يحل بصيده، وعلى هذا نقول إنه يحرم على الإنسان أن يأكل ما صاده، سواء كان متعمدا أو كان خاطئا، لأنه في حكم ما لم يصد، كصيد الإنسان للغراب وصيد الإنسان للحية والعقرب والكلب العقور وغير ذلك، لأن الله عز وجل أطلق الحكم عليها كذلك. كذلك أيضا إذا صيد لأجله، سواء كان الذي صاده محرم أو كان الذي صاده حلال. وأما إذا صاد المحرم صيدا قبل إحرامه فتناوله بعد إحرامه فذلك جائز. وكذلك أيضا إذا صاده حلال في غير قبل إحرام المحرم ثم تناوله المحرم، ولو صيد له لأنه صيد له قبل إحرامه، فإنه يجوز له من باب أولى. ثم هنا في قول الله سبحانه وتعالى وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، ذكر الله عز وجل القتل مرة أخرى، وذلك للتأكيد والتشديد على عدم تغير حاله بمجرد صيده أو كون أصله حلالا أو كون أصله حلالا وثبوت التحريم لذلك. وذكر الله عز وجل التعمد هنا مع أن عامة السلف وجماهير الفقهاء على عدم التفريق بين العمد وغير العمد ولهذا يقول ابن شهاب الزهري جاء القرآن بالعمد وجاءت السنة بالخطأ واختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذكر في معنى ذكر العمد هنا، يعني منهم من قال إن المراد بذلك أن يكون الإنسان عالما بإحرامه لا لمجرد قصد الصيد. من السلف من قيد الصيد بالعمد أخذا بظاهر الآية، وهذا مروي عن طاووس بن كيسان، وقوله هذا لم يوافق عليه. وثمة قولان في هذه الآية في هذا الموضع للسلف، وهم قولان غريبان. القول الأول قول لطاووس أنه جعل الحكم خاصا بالمتعمد، والقول الثاني هو قول لمجاهد بن جبر، وذلك أنه قد جعل المتعمد الصائد للصيد باطل الإحرام، وجعل الصيد في ذلك كحكم الوطئ للمحرم وهذا قول لم يوافق عليه، وقد صح إسناده عنه وجماهير العلماء قد جعلوا الأمر يتعلق بالتأثيم وترفعه في ذلك الكفارة على ما دل عليه الدليل. ويظهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى ما جعل الحكم لإفساد الحج، وإنما أمر بالكفارة، فدل على عدم ترتب شيء في ذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. في قول الله جل وعلا قتل ومنكم متعمدا ذكر الله سبحانه وتعالى القتل، وما ذكر الله عز وجل قصد الآكل، مما يدل على أنه لا فرق بين الصائد والقاتل وبين الآكل، لأن الشريعة قد حرمت الفعل وحرمت ما يتعلق به تبعا لذلك الحكم. ثم في قوله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هنا المثلية لوجوب اشتراطها. العلماء قد تباين قولهم في تقدير المثلية بين النعم مما يصيده الإنسان، ولكن ينبغي أن نقدم بمقدمة أن التباين والاختلاف في ذلك يرجع لاختلاف الحال واختلاف الممكن، فإن الممكن عند الناس يتباين من موضع إلى موضع ومن جهة إلى أخرى، وكذلك من بلد إلى آخر، فإن الناس يختلفون من جهاتهم، وربما يكون الصيد من جهة اليمن يختلف عن الصيد من جهة نجد، والصيد من جهة ما يتعلق بجهة المدينة يختلف عن غيرها، وربما كان الإنسان أيضا يحرم من قبل الميقات، كما أحرم بعض السلف من بيت المقدس، ومنهم من أحرم من مصر وغير ذلك، فهؤلاء أيضا يحرم عليهم صيد البر. فالممكن في ذلك ما يتعلق بالمثلية تختلف وتتباين، كذلك أيضا من جهة الصيد الممكن للإنسان أن يناله يختلف ويتباين. ولهذا جعل الله عز وجل الأمر في ذلك إلى حكمين عدلين يقضون بالمماثل له بالفدية فقول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم، ثم في قول الله عز وجل أو كفارة، هذا فيه إشارة إلى أن تلك الكفارة إنما هي تشديد من الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال الله عز وجل ليذوق وبال أمره، والمراد بالوبال هي العقوبة والبلاء والنقمة التي تلحق الإنسان من فعل، فيقول وبال كذا كذا وكذا، يعني عليه أثره، يعني ما جاء من أثر على الفاعل أو القائل. وبهذا نعلم أن الكفارة التي تكون من الإنسان على الصيد أنها لا تجري في صحيفة حسناته، وإنما هي ممحات لسيئاته، وإنما هي ممحات لسيئاته، إلا إن شاء الله عز وجل أن يجعلها في صحيفة حسناته، إلا أن أبواب الكفارات تمحو السيئات، لأن أبواب الكفارات تمحو السيئات، فيجعل الله عز وجل مقابل هذه هذه مقابل هذه هذه. فلما جاء بإثم وخالف أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فإنه يأتي بطاعة يقدرها الله عز وجل تأتي مساوية لذلك، فحينئذ نعلم أن العلة التي جعلها الله عز وجل في تقدير عمل معين من الصالحات رحمة بالعباد أن يعلموا المقدار الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب، أنهم يعلمون المقدار الذي يكفر الله عز وجل به الذنوب، حتى لا يفعلوا فعلا فيظنون أنهم قد كفروا عملهم بذلك، فيتصدق بدون المقدار، أو يفعل عملا من الأعمال البدنية بدون المقدار، فيظن أن الله عز وجل كفر عنه ذلك. فنقول إن ما يتعلق بذلك هذا رحمة من عباده، من الله عز وجل بعباده، رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. وهنا في قول الله جل وعلا يحكم به ذو عدل منكم، ذكر الله عز وجل المثلية في الصيد، أي أن الصائد إذا قتل شيئا من الصيد فإنه ينظر في مثله من الحيوانات الإنسية، من بهائم النعم، ثم يقوم بإهدائها إلى الكعبة، فإنها كفارة فعله. والحكم بذلك قد قدره الله عز وجل على وصف وحال وعدد، لا يرجع فيه إلى مجرد النفس، ولا يرجع فيه أيضا إلى مجرد الهوى ولو من الغير. ولهذا جعل الله عز وجل الحكم في ذلك إلى عدلين، ونأخذ من هذا جملة من الأحكام. أولها أن الله سبحانه وتعالى اشترط في هذا العدد، فلا يجوز للإنسان أن يحكم لنفسه مجردا ويكتفي بذلك، ولا يجوز أيضا أن يجعل الإنسان حكما واحدا ما أمكنه في ذلك أن يختار اثنين، فجعل الله عز وجل العدد في ذلك لازما، أن يجعل الله عز وجل العدد في ذلك لازما. والعلة في هذا العدد حتى ينصف الإنسان من نفسه، فلا يحابيها ولا يجاملها، فلو وكل الأمر من أمر الكفارة وتقديرها إليه لرغبت كثير من النفوس باختيار الأيسر واجتناب ما يشق عليه، فجعل الله عز وجل الحكم إلى عدلين. واختلف العلماء في حكم الإنسان على نفسه مع غيره، فهؤلاء حكمان، فهل للإنسان أن يحكم إذا كان عدلا وشهد له بذلك مع غيره على نفسه؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من أجاز هذا، وهذا قول جماعة من العلماء كالإمام أحمد والشافعي، وبه قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، فإنه جاءه رجل صاد ظبيا فجاء إلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فقال عمر أحكم معي، فجعل حكمه معه حكما نافذا. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الإنسان لا يكون مع الحكمين، والأظهر جواز ذلك لقضاء عمر، وهو أعلى شيء في الباب في أبواب في هذه المسألة، ولم يخالفه أحد من الخلفاء الراشدين، فكان هو الأرجح. ومن الأحكام المتعلقة في ذلك أيضا اشتراط العدالة، فلا يحكم في ذلك الفاسق، لأنه لا يؤتمن على تقدير، فيبغي ويظلم وربما يبخس، فلا يجوز حينئذ حكمه. يؤخذ كذلك أيضا أن الذي يحكم لابد أن يكون عالما عارفا في الصيد الذي يصيد وفي مثله، ومن كان جاهلا ببهيمة الأنعام وأحوالها، وجاهلا كذلك أيضا بحال الصيد وأوصافه وأحواله، فإنه حينئذ لا يجوز له القضاء، فإنه لا يجوز له القضاء لأنه يقضي بجهل، لأنه يقضي بجهل، والقضاء بجهل هو أصل الظلم والحيف، والقضاء بعلم هو أصل العدل. قال يحكم به ذو عدل منكم، وهنا فيه اشتراط الإسلام، وهذا أيضا من المسائل، اشتراط الإسلام، لأن العدالة من جهة الأصل تطلق على المسلمين، ولو وجد عادلا منصفا من غير المسلمين لم يجوز حينئذ تحكيمه، لأن الله سبحانه وتعالى قيد ذلك بقوله منكم، قيد الله عز وجل ذلك بقوله منكم. ثم قال الله سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يعني أن الإنسان إذا قضى بمثلية ما صاد فإنه يجب أن يجعل هديه ذلك بالغا الكعبة، بالغا الكعبة، فوصوله إلى الكعبة واجب، وصوله إلى الكعبة واجب. والكعبة إنما سميت بذلك لأن شكلها مكعبة، كما جاء ذلك وصح عن غير واحد من السلف، صح ذلك عن مجاهد بن جبر، وجاء عن عكرمة وغيرهم. وقال بوجوب ذلك عامة السلف كما في ظاهر هذا الأمر وجماهير الفقهاء، وقوله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين، هنا جعل الله عز وجل الأمر على التخير في قوله أو كفارة طعام مساكين، هل ذلك على التخير أن الإنسان يختار من هذا ما شاء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال إن هذه الآية ليست على التخير وإنما على الترتيب، فيجب عليه أن يقدر المثلية، أن يقدر المثلية، وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وقال جمهور السلف أن الآية على الترتيب لا على التخير، فأول ما يجب على الإنسان فيه أن ينظر في مثلية ما صاد، وإذا لم يجد مثله فإنه بعد ذلك يتحول إلى ما بعده، يتحول إلى ما بعده، وما بعده يكون ذلك بالإطعام، بالإطعام. ومن قال بالترتيب فاختلف أيضا قولهم فيما بين الإطعام والصيام، بين الإطعام والصيام، هل ما بين الإطعام والصيام ترتيب أم تخير، واختلفوا في ذلك على قولين، وإنما جعل الاختلاف بينهم في ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المثلية في الصيد قال هديا بالغ الكعبة، وما جعل بلوغ الإطعام ومحل الصيام في المسجد الحرام، قالوا فلما كان بلوغ المسجد الحرام موضع تشديد دل على تأكيده، ثم إن التباين في ذلك بين هذه الأمور ظاهر، ثم فدل على أن الإنسان إذا كان لا يملك شيئا فإن حاله تستحق التيسير، فيسر الله عز وجل عليه بعد ذلك. ومنهم من علل قال إن الإطعام والصيام بينهما تقارب، فكان الأمر في ذلك محل تيسير، ولا يقال بالترتيب وإنما يقال بالتخير. والقول بأن المثلية في الصيد أنها واجبة ابتداء لمن كان قادرا عليها هو الأظهر، هذا هو الأظهر، وهو الذي عليه جمهور العلماء، وذهب بعض الفقهاء وقال بحنيفة، ومروي عن بعض الفقهاء وهو قول الشافعي رحمه الله إلى أن الأمر في ذلك على التخير، في جميع المواضع. ومن قال بالتخير في الموضع الأول فإنه يقول فيما بعده، ومن قال بالترتيب في الموضع الأول لا يلزم أن يقول به فيما بعده بين الإطعام والصيام. وقول الله جل وعلا أو كفارة طعام، أمر الله عز وجل بالكفارة إذا لم يجد الإنسان مثلا لصيده، وكفارة الإطعام اختلف هل هي كفارة بتقييم الصيد من جهة أصله أو بتقييم مثله مثله. اختلف كلام العلماء في ذلك. ذهب الجمهور إلى أن التقييم إنما يكون لأصل الصيد لا إلى مثله، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن التقييم يكون لمثله، وإذا كان مثله كبشا أو بدنة أو تيسا أو غير ذلك فإنه يقدر بقيمته، فيكون حينئذ بمقداره طعاما، بمقداره طعاما. وقالوا فإذا قدر الإنسان في ذلك القيمة فإنه يشتري بتلك القيمة طعاما، يشتري بتلك القيمة طعاما. وأما بقول الله سبحانه وتعالى أو عدل ذلك صيام، تقدير الصيام قد اختلف فيه، وذلك لتباين العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الإطعام، فإن المراد بالصيام هو عدل الطعام، واختلف العلماء إذا اشترى الإنسان بقيمة المثل أو بقيمة الصيد طعاما فما هو المقدار الذي يجعله من هذه المقادير عدل تلك الأيام في الصيام. فاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا إن إلا أنه في كل مد صيام يوم، وهذا القول ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وجماعة من فقهاء المدينة، ومنهم من جعل، وهو القول الثاني، من جعل لكل مدين صيام يوم، وذهب إلى هذا أبو حنيفة رحمه الله. والقول الثالث هو قول الإمام أحمد رحمه الله، قال إن الحنطة ما كان من الحنطة فلكل مد صيام يوم، ومن غيرها فلكل مدين، فوافق في قوله في قوله لكل المدين أبي حنيفة، وفي قوله في المد في الحنطة لقول الإمام مالك رحمه الله وقول فقهاء المدينة. وهذا من التقدير الذي يسوغ فيه الاجتهاد، الذي يسوغ فيه الاجتهاد. وبالنسبة للصيام لم يجعل الله عز وجل موضعا للصيام ولا للإطعام، فذكر الله عز وجل أن الهدي من جهة موضعه يكون هديا بالغ الكعبة، وأما بالنسبة للإطعام وكذلك عدل ذلك الصيام، هل يصوم الإنسان بمكة أو يطعم أينما شاء، لا يثبت في ذلك أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من المسائل الاجتهادية. فمنهم من ألحق الإطعام والصيام بالهدي فجعله في الكعبة، فجعل الطعام يقسم على فقراء المسجد الحرام، ومنهم من جعل التوسعة في ذلك باعتبار أن الشريعة قد يسرت فيه، وذلك أن الله عز وجل أمر بالهدي أن يكون بالغ الكعبة، وأما بالنسبة لغيره فسكت الله عز وجل عنه مما يدل على التيسير، وهذا ظاهر. لهذا نقول إن الإطعام يطعم الإنسان في أي موضع شاء، ولو أرجع الإنسان إذا كان فقيرا الإطعام إذا خشي نقصان زاده في ذهابه وانقطاع السبيل به أن يرجع ذلك إلى ما بعد ذلك، فإنه لا حرج عليه، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. وفي قول الله جل وعلا ليذوق وبال أمره، يعني أن الإنسان يصيب شيئا من الذنوب يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ويستمتع بها وتنسيه المتعة ولذة ما نال من مطعم أو مشرب أو منكح أو ملبس، ينسيه ذلك أمر الله جل وعلا، فأمر الله سبحانه وتعالى بهذه الكفارة ليعلم شدة ما خالف من أمر الله سبحانه وتعالى، شدة ما خالف من أمر الله جل وعلا. والوبال هو العقوبة والبلاء، وكذلك أيضا ما ترتب على فعل الإنسان من أثر، ثم قال عفى الله عما سلف، يعني أن الله عز وجل إذا فعل الإنسان تلك الكفارة فإن الله عز وجل يعفو عن عبده بها، يعفو عن عبده بها. وقيل إن الله عز وجل ذكر ما سلف يعني ما صادوه قبل ذلك، يعني ما صادوه قبل ذلك قبل بيان حكم الله عز وجل لما مضى، وذلك لأن الناس يجدون مشقة قبل نزول الحكم، فمنهم من صاد صيدا أو صيدين أو ثلاثة أو عشرة أو نحو ذلك أو أكثر، فإنه مما يشق عليهم أن يلتزموا بالكفارة في كل ما مضى من أعمالهم. فبين الله عز وجل أن الحكم للحال لا لما مضى منهم، فقال الله عز وجل عفى الله عما سلف، يعني مما وقع منكم قبل بيان الحكم في جاهليتكم، قبل بيان الحكم في جاهليتكم. قال ومن عاد فينتقم الله منه. ذكر الله سبحانه وتعالى العودة بعد ذلك، وفي هذا إشارة إلى أن العودة للذنب بعد اقترافه أعظم من الإتيان به أول مرة، أعظم من الإتيان به أول مرة. فذكر الله عز وجل التشديد في المرة الثانية أكثر من غيره، وذلك لوضوح الأمر وجلائه وقيام الحجة فيه على الإنسان. ثم أيضا فإن الإنسان إذا وقع في الأمر أول مرة أول مرة يقع فيه مخاطرة أو مجازفة أو بضعف يقين أو غير ذلك، ولكنه إذا وقع فيه وجربه وعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه فإنه يقدم ما جربه وجازفه على ما بينه الله عز وجل من تشديد في حكمه وأمره. فبين الله عز وجل أن العودة للمحرم أعظم من الابتداء به. قال ومن عاد فينتقم الله منه، والانتقام يكون في العاجل والآجل، والمراد بذلك العاجل كما قال ذلك عبد الله بن عباس وغيره، يعني ينتقم الله عز وجل من الإنسان. وهذا الانتقام إذا ذكر وأريد به العاجل فإنه غالبا ما يكون سريعا، قال والله عزيز ذو انتقام، يعز بحكمه وينتقم من شاء ممن خالف أمره. واختلف في من عاد إلى الصيد مرة بعدما كفر، منهم من قال يكتفى بالوعيد الذي أوعد الله عز وجل به من عاد، ومنهم من قال بل الكفارة في ذلك عليه عاد مرة أو مرتين أو ثلاثة. وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن الكفارة تكون لكل فعل فعله الإنسان من الصيد ولو تكرر منه. ومنهم من قال إن هذه الآية مشيرة بالوعيد والتشديد والترهيب، وهذا يكتفى به، وذهب إلى هذا بعض السلف. والذي عليه جماهيرهم هو أن الحكم في ذلك واحد، وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء من الأربعة وغيرهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، بعدما حرم الله عز وجل صيد البر أحل الله عز وجل صيد البحر رحمة من عباده، رحمة منه لعباده. وهذه الآية ذكرت على سبيل الإجمال، فإن ما أحله الله لغير المحرم، ما أحله الله للحلال فهو حلال على المحرم على السواء، لا فرق بينه وبينه. وعلى هذا نقول إن ما أحله الله عز وجل من صيد البحر قبل الإحرام فإنه حلال للمحرم كذلك. وإنما بين الله عز وجل صيد البحر على سبيل التخصيص والتنصيص في هذه الآية حتى لا يظن أن صيد البحر يأخذ حكم صيد البر، فبين الله عز وجل استثناءه في ذلك ويرجع في هذه الأنواع مما أحل الله عز وجل إلى مواضع حل صيد البحر. وهنا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر يختلف عن الطعام. صيد البحر هو ما قصد الإنسان صيده من حيوان البحر. وأما الطعام ما لم يقصد الإنسان صيده مما وجده ميتا من صيد البحر، مما قذف به البحر أو كان من مأكوله مما لا يقصد الإنسان الإمساك به من نباتات البحر وغير ذلك، فإنه يدخل في عموم طعامه. وأما ما يصاد فهو ما يحتاج الإنسان إلى جهد بنواله. وأما الطعام فما يوجد إما أن يكون من نبات البحر أو ما يكون أصله صيدا، ما يكون أصله صيدا فقذف به البحر إلى الساحل من السمك والحيتان وغير ذلك، فإنه يأخذ حكمه. قال متاعا لكم وللسيارة، وهذا دليل على تساوي الحكم، هذا دليل على تساوي الحكم، الحكم قبل الإحرام وبعده. ولهذا قال لكم وللسيارة، يعني لكم في حال الإحرام، ولغيركم ممن مر على ذلك في حال الحل. قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهذا فيه بيان الانتهاء التحريم من صيد البر، يعني أنه ينتهي بالحل، وهذا دفع للظنة التي يظن الإنسان أن الله عز وجل إذا حرم عليه صيد البر أنه يبقى على تحريمه حتى يجاوز الميقات راجعا، أو يبقى على تحريمه حتى يصل إلى أهله. فبين الله عز وجل أن النهي ينتهي بذلك بانتهاء الإحرام، قال ما دمتم حرما، فإذا ارتفع ذلك فإنه يرتفع حينئذ التحريم، وليس العبرة في ذلك الطريق، لماذا؟ لأن الإنسان يحرم من الميقات ويحل قبله، كالذي يأتي مثلا من المدينة فإنه يحرم من ذي الحليفة، ثم يذهب قاصدا ويبقى على إحرامه، ثم يحل بمكة، فما حرم عليه من طريقه لا يبقى إحرامه بعد ذلك بعودته، فإن الله عز وجل أحل له الصيد بعد عودته، ولو كانت المواضع التي مر بها قد حرم عليه الصيد فيها، فرفع الله عز وجل الحرج في ذلك. والفهم الذي ربما يظنه البعض أن الله عز وجل حرم ما بين المواقيت أو ما بين موضع الإحرام إلى المسجد الحرام، قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون، يعني يحاسبكم الله سبحانه وتعالى بما مضى من أفعالكم في المحشر. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذا فيه إشارة إلى ما كان من أمر البيت الحرام وأمر الكعبة في الجاهلية، فإن الله سبحانه وتعالى قد رحم العرب بجعل البيت الحرام الكعبة قياما لهم، وذلك أن الأمم كانت لها ممالك ولها رؤوس تقودها، سواء كانت فارس أو كانت الروم أو بقية العجم من الزنج والسودان والحبش وغير ذلك، فكان لهم ملوك ولهم رؤساء، أما العرب فكانوا أوزاعا لا يجمعهم إلا البيت الحرام، فرحمهم الله عز وجل بذلك، ألا يفني بعضهم بعضا، فكانوا يعظمون المسجد الحرام وقاصده، وكذلك أيضا فإنهم يجتمعون ويأتلفون على من قصد المسجد الحرام، فكأن الله قد جعل المسجد الحرام الكعبة موضعا يقود العرب، فإن رؤوس العرب من الملوك، فإن رؤوس الأمم من الملوك والأمراء والسادة ونحو ذلك، تحميهم أممهم وشعوبهم ويجتمعون عليهم عند الشدائد، والعرب عند الشدائد جعل الله عز وجل لها الكعبة قياما لها يجتمعون عليها ويتحامون، وإن تنافروا فيما بينهم اتحدوا عند العدوان عليها وعظموا قاصدها جميعا، فجعل الله عز وجل ذلك حفظا لهم، ثم جعلها الله عز وجل حفظا لكل مسلم وقياما لجميع المسلمين من العرب والعجم. وهنا في قول الله جل وعلا والشهر الحرام والهدي والقلائد، تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الشهر الحرام، الأشهر الحرم وعدها الحكم فيها، ولي منسوخة وليست منسوخة، تقدم تفصيل ذلك مما يغني عن إعادتهن. كذلك أيضا ما يتعلق بالهدي والقلائد، تقدم ذلك أيضا في أوائل هذه السورة، سورة المائدة، الكلام على الهدي والقلائد. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا الشهر الحرام والهدي والقلائد بعدما ذكر الله عز وجل البيت الحرام والكعبة، وجعلها قياما للناس، يعني أن الله كما جعل الكعبة قياما للناس جعل الشهر الحرام والهدي والقلائد قياما للناس كذلك. لماذا جعل الله عز وجل الشهر الحرام؟ لأن الشهر الحرام ويتعلق بزمان، يتعلق بزمان، والزمان في ذلك لا يلزم من ذلك أن يكون في البلد الحرام، فالأشهر الحرم محرمة ولو كانت خارج الحرم في الحل، فيحرم حينئذ فيحرم العدوان على أحد، فكانوا يتسالمون فيما بينهم، فجعل الله عز وجل ذلك قياما للعرب وحفظا لنفوسهم ألا يبيد بعضهم بعضا، فحفظهم الله عز وجل بحفظ ما حفظوا من بقايا الحنيفية، من بقايا الحنيفية. كذلك أيضا الهدي والقلائد، فكانوا يحفظونها، يحفظون الهدي ومهديها والقلائد أيضا ومقلدها، يحفظونهم كذلك إذا جاءوا عابرين قاصدين إلى المسجد الحرام ولو من أقصى الأرض، فحفظ الله عز وجل لهم أموالهم وحفظ الله عز وجل أيضا لهم أنفسهم. بل تبع ذلك أن من العرب إذا أراد أن يحفظ ماله قلد هديا وهو لا يريد المسجد الحرام، فإذا أراد أن يعبر من الشام أو من العراق إلى اليمن ويريد أن يمر من جهة مكة فإنه يقلد الهدي كأنه قاصدا للعمرة، يريد أن يأمن، أن يأمن على ماله، فإذا تجاوز أزال الهدي، فإذا تجاوز أزال الهدي. فكانت تلك الشعيرة لتعظيمها عند الجاهلية تعظيما وحفظا لأموالهم أشد من الشرط والحراس والملوك الذين يركبون على أموال الناس، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعرب أن حفظهم بهذه الشعائر. ثم قال الله عز وجل: لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ما الصلة بين هذه الآية في ذكر الله عز وجل لسعة علمه لما في السماوات وما في الأرض وأن الله عز وجل بكل شيء عليم مع ما ذكر الله عز وجل من أحكام؟ يعني أن الله عز وجل يأمركم بأحكام وعلل تظنون أن مقاصدها وعللها قاصرة وإنما هي متعدية، يحفظكم الله عز وجل بها دنيا وأخرى وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون. فبين الله سبحانه وتعالى أن من العلل ما يغيب عن الإنسان، ما يغيب عن الإنسان ولا يدركه أحد، وإنما تضل الأمم وتفرط في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى بسبب عدم إدراكها لعلل الأوامر والنواهي. فإذا ضعف الإيمان في القلب في إدراك تلك العلل فإنهم يجسرون على مخالفة أمر الله فيعصون الله في أمره فيخالفون الأمر، ويعصون الله في نهيه فيقترفون المحرم والمنهي عنه. فبين الله سبحانه وتعالى أنه جل وعلا لسعة علمه يأمركم بهذه الأشياء وفيها من الرحمة والرفق بكم ما لا تدركونه، ولو علمتم الحكم على ما أرادها الله عز وجل ما خالفتم أمر الله سبحانه وتعالى في موضع من المواضع. قال: وأن الله بكل شيء عليم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.